هذا أيها الإخوة هو الشريط 26 من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
فسد إذا لم يعين المدة فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم في استحقاق المهر، يعني إيه الرجل إذا تزوج امرأة وجامعها استحق المهر كامل. ها تلوق ثلاثة لا نخليها ما بقي إلا دقيقتين فقط. نعم نعم
رد الباب قبلت هالمدة إلا العامل يصطمون منه
يا أجرة المثل على كلام
المؤلف.
أجرة المثل نعم. لكن شيخ
كيف نعطيه جزء من
الثمرة وهو لم يعمل فيما يخرج؟ لا ما نعطيه المشروط، نعطيها النسبة. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة لأنك أنت وهو راض بالعوض.
الجزء الأخير من المدة هو الذي يخرج لصلاح الثمر مثل التلقيح مثل الجد مثل الخراب، هذا فيه عمل كبير.
طيب
ماذا تعطيه جزء؟
لا ما يصح، لأن هي إجارة، هو ما التزم بأنها إجارة، التزم بأنها مساقات وله سهم. فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها وأن التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الأول استحق النصف، نصف السهم. نعم إيش؟ لا حصاد ما يسمون مساقات، هذه مزارعة. لكن هو إذا قالوا السنة في الغالب يقصدون السنة سنة الثمر من السنة الهلالية.
رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب المساقات من كتاب الكافي: فصل. وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع حكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل. وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه، وفي ملكه للنماء بالظهور لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. ولو
إذا لابد أن يكون معلوما والثاني مشاعا، فلو قال ساقيتك على هذا النخل ببعض ثمره فالعقد غير صحيح للمجهول لأنه مجهول. ولو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لك الشرقية ولي الغربي فهذا غير صحيح. ليش؟ لأنه قد يكون يثمر الشرقي كثيرا والغربي دون ذلك أو بالعكس. طيب لو قال ساقيتك على هذا البستان أو على هذا النخل على أن لك ما على السواق، تعرفون السواقي؟ يعني ما يمر به الماء، لم يصح، لأن القاعدة في المشاركة أن يكون الشريكان متساويين في المغنم والمرض، لأنهما إذا لم يتساويا صار من الميسر. فالقاعدة في جميع المشاركات، أنواع الشركات اللي مضت في الأموال وكذلك المشاركات في المساقات والمزارعة والمغارسة، لا بد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغنم. طيب، إذا شرط لأحدهما دراهم أو ثمر شجر معين ما يصلح، لكن لو أن الفلاح استأجر، لو أن الفلاح استأجر هذا البستان، تبارك الجماعة، استأجر هذا البستان كل سنة بعشرة، وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطلاقا بل هو إيجار، فهل يصح أو لا يصح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يصح، لأنه في الثمر بيع للثمر قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها، وفي الزرع كذلك بيع قبل اشتراء حبه وقبل ظهورها أيضا، فلا يصح. وقال بعضهم يكون مساقاتا في الثمر وأجرة في الأرض، يعني الزرع الذي يزرع في الأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله، وأما النخل لا، لا بد من مساقات. فقالوا إنه لا بد أن يساق على النخل ويؤجر على الأرض. ما أدري فهمين ولا فهمين، واضح؟ هذا أنا مثلا عندي بستان فيه نخل وفيه يعني مكان ما فيه نخل يزرع زرع، إذا ساقيت الفلاح على النخل وقلت لك ثلث ثمر النخل وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة 10,000، هذا يصح. لماذا؟ لأن المساقات على الشجر جائزة وتأجير الأرض لزرعها جائز ولا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا أجرتك هذا البستان كله نخله وبياض أرضه 10,000، هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، بل لابد أن يكون العقد على النخل هجيب جماعة مساقات، وعلى الأرض بأجرة أو مزارعة ما في مشكلة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، أي أن تأجير البستان كله نخله وأرضه جائز، فيقول خذ هذا البستان أجرتك إياه 10,000 ريال كل سنة أعطينا 10,000 ريال والثمر لك. واستدل بتضمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديقة أسيد بن حضير، كان عليه دين فضمنها بعض الناس على أن يسلم الآن كذا وكذا من الدراهم وتكون الحديقة له لمدة 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات. يقول وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة وفيها مصلحة، والآن بدأ أهل الأراضي والنخيل يعاملون هذه المعاملة، وإلا ففي السابق لا يمكن أن يعاملوا هذه المعاملة إلا مساقاتا في الثمر، نعم، وإجارة في الأرض أو مزارعة، لكن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وفيه مصلحة للطرفين. أما صاحب الأرض فيقول أنا آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفلاح، وش أخذ من الأرض وش ما أخذ، فمن الزرع وش ما أخذ، وش أخذ من الثمر وش ما أخذ، والفلاح أيضا يطمئن يأخذ من الثمر ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي لمن شاء، ولا شريك له في ذلك، لأن صاحب الأرض قد إيش؟ قد أخذ الرشد. فقول المؤلف رحمه الله شرط دراهم هذا في المساقات، أما لو أجره تأجيرا فقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة. نعم.
ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عمله فيه لم يصح، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة. وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف، وإن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث، لم يصح، لأنه عقد على مجهول، فلم يصح كبيعتين في بيعة. ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة: إن خطه روميا فلك درهم، وإن خطه فارسيا فلك نصف درهم.
على قوله، يعني قول الإمام، قول الإمام أحمد رحمه الله. والموفق رحمه الله من علماء المذهب الذين هم أهل التخريج والتوجيه، يعني أن قوله يعتبر وجها في المذهب وتخريجه يعتبر تخريجا على المذهب. وهذا التخريج هو الصواب. أي مانع، أي جهل في هذا؟ يقول: إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف. واضح الفرق. السيح أنفع للثمر، أليس كذلك؟ أنفع للثمر، فيكون له الثلث، ولصاحب الأرض أو البستان الثلثان، وإن سقاه بنضح فلك النصف، لأن السقي بالنضح يكون أصعب في الغالب، فيحتاج العامل إلى زيادة السهم. كذلك أيضا: إن زرعت حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث. هذا أيضا لا بأس به، ولا في جهاد. إذا زرعت الشعير فله الثلث، وإن زرع الحنطة فله النصف. طيب زرع حنطة كم يكون؟ النصف. زرع شعيرا له الثلث. أين الجهالة؟ كما لو قال مثلا في هذا الثوب: إن خطه روميا فلك درهم، وفارسيا لك نصف درهم. هذا ما نعرف الفارسي والروم، لكن يمكن أن نضرب مثلا من بيئتنا وحياتنا. يلا صالح، يلا ابن عمراء، ابن هارون.
الخط السعودي فلك النصف. الخط القمري فلك النصف.
ايش؟
يقول مثل الخط السعودي.
اي.
فلك النصف.
لا ما ملك النصف.
لا.
ارجع الخيار.
فلك 10 دراهم.
نعم.
الخط القمري فلك 5 دراهم.
اي. يعني معناها السعودي احسن. لكن إذا كان قطريا سيقول بالعكس. على كل حال هذه البلدان تختلف في الخياطة، فلا بأس أن يقول: إن خطه سعوديا فبكذا، وقطريا فبكذا، وسودانيا فبكذا، مصريا نعم فبكذا. نعم.
فصل. وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح، وعلى أنواع جعل. وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الآخر صح، وعلى أنواع جعل له من كل
عندنا أو على، ولا عند صح. كلكم عندكم صح وقبلها صح؟ طيب نعم. عندي نسخة يقول في ميم صح وعلى شرع النسخة. نعم.
وعلى أنواع جعل له من كل نوع قدرا، أو جعل له بالمزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير، وهما يعلمان قدر كل نوع، أو كان البستان اثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر، وهم يعلمونه صح لأنه معلوم فصح كما لو كان في عقدين، وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول. ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه، وما زرعت من شعير فلك ثلثه، لم يصح لأنه مجهول.
نعم، هذا المسألة الأولى. هذا الزرع مختلط حنطة وشعير، فقال ما زرعت من حنطة فلك نصفه، وما زرعت من شعير فلك ثلثه، يقول هذا لم يصح. إيش؟ لأنه قد يزرع مساحة كبيرة في الحنطة ودونها في الشعير أو بالعكس، ولكن الصحيح أنه جائز، لأنه إذا كان يجوز في كل الأرض فيجوز في بعضها، أي فرق؟ أفهمتم الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى نقول إن زرعت الأرض شعير فبكذا أو حنطة فبكذا كل الأرض. الثاني يقول ما زرعت من شعير فلك كذا، وما زرعت من حنطة فلك كذا. الأول المذهب لا يصح، ولكن يقول يتخرج أن يصح. الثاني ما ذكر التخريج، فعلى هذا تكون ممنوعة، ولكننا نرى أنه يتخرج أن تصح، لأنه إذا صح في كل الأرض صح في بعضها ولا فرق. ما تفهمتم ولا ما؟ ها؟ مفهوم؟ طيب، عندي مثل أرض كيلو في كيلو مساحته، فأعطيت هذا الرجل يزرعها وقلت إن زرعتها برا فلك نصف، وإن زرعتها شعيرا فلك ثلث، يصح ولا يصح؟ المذهب لا يصح. لا، القول الثاني الذي خرجه المؤلف يصح وهو الصحيح. إذا أعطيته الأرض وقلت إنك ستزرعها حنطة أو شعيرا، فما زرعت من الحنطة فلك نصف، وما زرعت من الشعير فلك ثلث، يقول المؤلف لا يصح، لأنه ربما يزرع ثلثيها شعيرا والثلث الآخر حنطة، أو بالعكس، أو يزرع النصف والنصف، أو يزرع 19 و21 لأحد الصنفين، فيقول إن هذا مجموع. فنقول وما يذا يضر؟ ما دام يجوز في الكل فليجوز في البعض. نعم نعم يا سليم. نعم، وش الاقتراح؟
لا اقتراح يا شيخ، صعب عليه الكلام
في الجامعة، يصعب عليه. الآن تقول إنه ما يصعب الآن؟ الآن تقول مستهل؟
لا، هذا أكثر ما أكثر وايد الأحكام.
هو فقه سليم كله، الفقه كله أحكام، ما في عقائد. يعني أن ترى أنه صعب ولا سهل؟
لا، أقول أنت اللي أقصد أنت الصعوبة اللي تقصد
بصراحة. ما فهمت كلام. أن ترى أنه سهل ولا صعب؟
لا شيخ، أنا أشوف الأحكام، الأحكام مفهومة في الفعل والفعل.
الحمد لله، هذا اللي عندنا. الحمد لله. نعم آدم. إيه. السيف يعني يمشل حتى يروى، يعني تخلي الساق تصب بالحوض حتى يروى. إيه نعم، والنضح يشبه الرش يعني شيء سهل، لأنه إذا سقنا رحا سيزداد نماء الثمرة ونماء الشجرة هي. نعم إيش؟ إيش؟ المساقات في الشجر. هنا هنا يفرقون بأن الثمرة نماء العمل وهي مجهولة، ما تدري يمكن نخرج النخلة تخرج 10 قنوان أو 8 أو 5، لكن الزرع إذا استأجرها سواء زرعها أو جعلها معارض أو يعني يفعل بما شاء. طيب نعم ها 3 أيه. طيب نعم
وتناقض بلغة المشاقات لأنه موضوعها ولما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى ولا يثبت فيها خيار الشر. ويقلنا بالنظرين قلنا بالنظرها لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسح. وفي خيار الجنس وجهان، أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشر فأشبه النكاح، والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع.
القياس بالشبه ضعيف جدا. المسألة الأولى يقول إنه لا يصح فيها خيار الشر، وهذا فيه نظر، بل يصح فيها خيار الشر إذا قلنا باللزوم، أما إذا قلنا بغير اللزوم بأنها جائز فلا حاجة لخيار الشر. لماذا؟ لأنه متى شاء فسخها، لكن إذا قلنا إنها لازم فالصواب أنه يصح فيها خيار الشر بشرط أن تكون المدة تنتهي قبل ابتداء عقد الإيجار عقد المساقات. يعني مثلا كساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من شهر رمضان، ولكن لي الخيار لمدة شهرين، يجوز أو لا يجوز؟ أعيد المثال، ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من رمضان، نحن الآن في جمعة الأولى، لكن لي الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مش المعنى، لأن المساق الآن ما بدأ العمل، والإنسان قد يتعجب في العقد ثم يتروى بعد ذلك. نعم لو فرض إنه قال لي الخيار وابتداء المدة من العقد، هذه اللي قد يتوقف فيها الإنسان، مع أن الصواب أنها لا بأس بها حتى في خيار الشرط في الإيجار. فإذا فسخ العقد مثلا وقد مضى بعض المدة، تقدر هذه المدة بأجرة المثل، هي لا تضيع عليه، تقدر بأجرة المثل. ومر عليكم أن الأصل في العقود والشروط إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. وخيار الشرط في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، أو في مساقات لا لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، لا إشكال في جوازه ولا في مضرة على أحد. نعم إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفي شرط لمدة شهر، إذا فسخ العقد ماذا يكون الشهر هذا؟ نقول إذا فسخ العقد الحمد لله بطلت الإجارة ونرجع إلى أجرة المثل. السلام عليكم. استغفر الله.
فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث
زيادتها بالرح زيادتها لا قرانا كملنا بارك الله فيك.
ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء وإصلاح طرقه وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة وزبارة الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس.
عندكم زبارة ولا زبار؟ بتنتع بتنتع نعم
بتنتع
زبار الكرم يعني العنب وهو قطع الأغصان الرديئة التي ليس فيها خير.
وزبار الكرم والكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل.
إذن ما يتعلق بالثمرة على من؟ على العامل. كل ما يتعلق بالثمرة من أولها إلى آخرها فهو على العامل. أي نعم.
وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء وعمل الدولاب ونصبه. قال أصحابنا والثور الذي
الدولاب شرحناه لكم سابقا من حفظه فيصل ها على بئر وش فيها ايش فتحات ما استفدت من شيء ايش مغارف
تحمل الماء
اين هذا قربها اكثر يعني انا شاهدته عندنا هنا في عنيزه عباره عن يدور بها بغل او حمار وهي عباره عن عجله لها اسنان وعجله اخرى لها اسنان هذه هكذا والثانيه بالعكس نعم اي نعم راسيه وافقيه هذه الاخرى فيها من جنس الجنزير تعرفون الجنزير حق السياكل جنزير وفيه كما قال محمد فيه مغارف لكن ما هي زي مغارف الطعام صغيرة أقلاص كبيرة تدور حتى تصل إلى الماء إذا وصلت إلى الماء غرفت ثم صبت في الحوض اللي على الأرض ثم ترجع إلى البير منقلبة أليس كذلك؟ ترجع منقلبة ثم إذا وصلت الماء اعتدلت وغرفت هذا الدولاب نعم نعم موجودة الآن وين فيه ها في مصر إذا لابد تعطي الأخوان تذاكر إلى مصر يشاهدون نعم أهون نعم
قال أصحابنا والثور الذي يديره لأن هذا يراد لحفظ الأصل ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب المال والجداد والحصاد واللقاط على العامل نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس وعنه أن الجداد عليهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء وهذا ينتقض بالتشميس.
صحيح. التشميس على من؟ على العامل. فإذا كان التشميس على العامل وهو بعد الجدال فالجدال من باب أولى.
فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر.
شرط عندك شرط؟
لا شرط.
الظاهر منها إن شرط أحسن من شرط. إن عندنا بالفتح.
فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فقد نص أحمد رضي الله عنه على أن الجداد عليهما ويصح شرطه على العامل فيتخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه. وقال القاضي تفسد المساقات لأنه ينافي مقتضاها أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال.
التخيير الذي ذكره رحمه الله صحيح أنه إذا شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه أي ما يلزم الشارط فلا بأس، لأن هذا حق لهم. فإذا التزم أحدهما بالقيام به عن الآخر فأي مانع؟ وبناء على هذا نقول لو قيل إنه يرجع في هذا إلى العرف، والأعراف تختلف في كل زمان ومكان، وجعلنا الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فما هي القاعدة؟ الشرط العرفي يعني معناه أن العرف أن العرف المضطرد كالمشروط تماما، لأن العقد المطلق ينصرف إلى المعهود عند العامة وهو العرف المضطرد. نعم.
فصل. والعامل أمين. والقول
الخلاصة الآن فيما المذهب القاعدة ما يحفظ الأصل على من؟ على رب المال، وما يحفظ الثمرة على العامل. وإن شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه فسدت المضارعة المساقات، والصحيح أن هذا تفسد، وأن المرجع في ذلك إلى العرف.
فصل. والعامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، ولا تزال يده عن العمل لأنه يمكن استيفاؤه منه. فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه فاستوفي بغيره، وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد، وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه. فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يجد فللمالك الفسخ.
اقترض يعني الحاكم أحسن، لأنه أحسن.
فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يجد فللمالك الفسخ، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل، لأن الفسخ لأمر من جهته، وإن كانت ظاهرة فهي بينهما. وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق ثم رجع بما أنفق، فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به لأنه حال ضرورة. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه في الرجوع وجهان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه. وإن عجز العامل عن العمل بضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمله فإن لم يفعل فهو كهربه. وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع.
استأذنه نصف استأذن ظهر أحسن استأذن أحسن
بدون ضمير
اجعلها مصدر.
تسكت
نعم
ما يتغير المعنى.
وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه. الظاهر اللي عندي أحسن. استأذنه يعني في حال ضعف أو عجز. يكون المعنى أن استأذن رب المال العامل فأنفق بإذنه أي بإذن العامل رجع عليه. ها
تصحيح
يا والله عندي احسن صح.
وان استاذنه رب المال فانفق باذنه رجع
عليه
رجع عليه.
كيف يشرب بدون آن بعروقه بعروقه يشرب بعروقه ولا سيح من النهر؟ نعم الظاهر هذا من جنس الجوائح إذا كان بفعل الله عز وجل هو ينفسخ الأرض ويقدر له عمل يعني جائحة ما فسخ الجائحة. إذا انقطع ماء الأرض جائحة عظيمة لأن لا يمكن أن يمضي في المساقات إذا شاء. نعم اثنين لا كم سؤال؟ نعم إيش؟
هل يصح للشريك أن يقيم مقام آخر؟
هنا يجوز أن يقيم المقام آخر بشرط أن لا يتضرر الأصل. نعم سليم. نعم لا إذا شرط إذا شرط هو على ما شرط لكن إذا لم يشرط شيئا رجعنا إلى الركن. أما إذا جاءت الشروط فإن الشروط إذا لم تكن ممنوعة شرعا مثل أن نقول لك هذا الجانب ولهذا الجانب فالشروط صحيحة. نعم
فصل. فإن مات العامل ورب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له. وإن فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل. فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لأنه لم يسلم له العوض فرجع على من استأجره. فإن كانت الثمرة باقية أخذها.
هذا مسألة سبق نظيرها لأنه إذا بان الشجر مستحقا يعني لغير الذي ساق فمعلوم أن صاحبه سيأخذ. فبماذا يرجع العامل؟ المذهب يرجع بالأجرة لأن العقد تبين بطلانه فيرجع إلى الأجرة يأخذها من الذي سقى. والصحيح كما سبق أنه يضرب له سهم سهم مثل من المساقات.
فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه، وإن ضمنها العامل ضمنه النصف لأنه لم يحصل في يده غيره، ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل في القراض.
ومعنى ضمنه النصف يعني أخذ الثمرة كله، فيكون الفائت على العامل هو النصف.
باب المزارعة، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع، وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرناه في المساقات، وأيهما أخرج البذر جاز.
دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع، نحتاج إلى زيادة قيد مشاع، قيد ثالث معلوم.
وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرنا في المساقات، وأيهما أخرج البذر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم يذكر البذر. وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، بقول ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، رواه مسلم. وفي لفظ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على من أخر وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا، ومن لم يخرجه فله كذا. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه يشترط كون البذر من رب الأرض، لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال من رب المال المساقات والمضاربة. فإن شرطه على العامل أو شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي فسدت المضاربة، ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر لأنه من عين ماله، ولصاحبه عليه أجرة مثله.
الصحيح أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لأنه لا دليل على هذا، والقياس لا أصل، بل ظاهر الدليل أنه ليس على صاحب الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن الحب الذي يزرع يكون عليه، وهذا هو الذي عليه العمل. ولهذا قال صاحب زاد المستقنع: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم.
فصل: فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح، لأن البذر من العامل ولا من رب الأرض. فإن دفع بذرا إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض. فإن قال أنا أزرع أرضي ببدري وعواملي على أن تسقيها أنت من مائك بجزء لم يصح، لأن المزارعة معاملة على الأرض فيجب أن يكون العمل فيها من غير صاحبها. وعنه أنه يصح اختاره أبو بكر، لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز أن يكون عوض الماء كذلك. وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في أول الفصل.
واضح ما في شيء.
فصل. فإن قال أجرتك هذه الأرض
بالنسبة لما قبل الفصل انتهى، قال ولصاحبه عليه أجرة مثل، ما الذي صحنا؟ أن له سهم المثل، لأن العقد وقع على هذا، وقع على المشاركة، فإذا وقع على المشاركة يجب أن يعطى مثل نصيب من شارك.
فصل.
انتهى الوقت. إيش؟ أنا عندي بلاء.
فصل. فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها،
الكريم.
فقال أحمد رضي الله عنه يصح، واختلف أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة، فقال أبو الخطاب هذه مزارعة بلفظ الإجارة فيشترط فيها شروط المزارعة وحكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وحكمها حكمها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى، رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى. فصل. وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز والمزارعة.
لو قال أجرتك هذه الأرض بمئة صاع يصح ولا يصح؟ يصح، لأن المئة صاع خارج عن الزرع الذي زرعه في الأرض. ولو قال آجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها لا يصح، لأن هذا معلوم في شرط المزارعة وهو لا يصح. طيب لو قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، ففيها قولان في مذهب الإمام أحمد. قول إنه يصح وهو نص الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثاني أنه لا يصح، ولكن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه بنص أو قياس صحيح. نعم.
فصل. وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها، لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها، وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلث جاز، لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين. فصل. ومتى سقط من الحب شيء
كعينين كذا عندكم؟ طبعا الأول أصح كعينين. نسخة. نعم سن.
فصل. ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب مستأجر ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض، لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط، كما لو سقط
بالنصب.
بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط، كما لو سقط النوى فنبت شجرة.
وهذا صحيح، يعني عند الحصاد الزرع لا بد أن يتناثر منه حب، فإذا نبت هذا الحب فهو لصاحب الأرض، لأن هذا هو العرف. والدليل على هذا أنه لو تتبع هذا الحب أحد بعد الحصاد فإنه له، كما جرى بالعرف. لكن لو أصيب هذا الزرع أصيب ببرد حصده حصدا ونبت الحب الذي تأثر بهذا البرد، فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إن الحب لمالكه، إن الزرع لمالك الحب؟ الجواب الثاني، لأن هذا شيء خارج عن العادة. تصورتم هذه أو لا؟ هذا إنسان زرع هذه الأرض ثم أرسل الله عليها بردا، البرد معروف ولا غير معروف؟ طيب، كسر الأزار واخترط الحب بالطين، وفي السنة الثانية نبت، فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إنه لصاحب الحب؟ الجواب الثاني لا شك، لأن هناك فرقا بين ما جرت العادة بأنه يسقط ويملكه من لقطه، وبين هذا الذي تلف على صاحبه بآفة فإنه لا زال ملكه عليه. نعم، له أجرتها أو سهم المزارعة فيها. نعم يا سليم. نعم. نعم، لكن جرى العادة والعرف أن رضي الله عنه للصحابة ومن بعدهم رحمه الله، إلا أنهم يتساهلون بالنسبة للأئمة فيقول الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، أبو حنيفة رضي الله عنه، لكن العرف المضطرد أن هذا الدعاء رضي الله عنه للصحابة فقط. لا، الأحسن رحمه الله، الأحسن رحمه الله.
كتاب الإجارة. وهي بيع المنافع، وهي جائزة في الجملة، لقول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، الآيتين، وقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع وينعقد بلفظ الإجارة.
استدل المؤلف رحمه الله على جواز الإجارة بالنص والقياس. النص صريح، قالت إحداهما يا أبتي استأجر، فإن طعن لكم فآتوهن أجورهن. القياس أن الناس في حاجة إلى المنافع كما هم في حاجة إلى الأعيان، فلما جاز بيع الأعيان وجب أن يجوز بيع المنافع. نعم.
وينعقد بلفظ الإجارة.
وتنعقد
بلفظ الإجارة والكري، لأنه لفظ موضوع لها، وفي لفظ البيع وجهان، أحدهما ينعقد به لأنها
تنعقد به.
أحدهما تنعقد به لأنها صنف منه، والثاني لا تنعقد به لأنها تخالفه في الإسم والحكم، فلم تنعقد بلفظه كالنكاح. فصل.
والظاهر أنها تصح بلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع، بأن يقول بعت عليك منافع هذا البيت لمدة سنة، فما المانع من أن نقول إنها إيجارة صحيحة؟ فإن هذا هو الذي يدل عليها هذا العقد. نعم.
فصل. وتجوز إجارة الضئر للرضاع.
الضئر
للرضاع.
للرضاع. للرضاع. فتح الله.
وتجوز إجارة الضئر للرضاع والراعي لراعية الغنم لرعاية الغنم للآيتين، واستئجار الدليل
الآيتين هما قال إحداهما يا أبت استأجره هذا لرعي الغنم، فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا للضئر. الضئر يعني المرضعة، يعني يجوز أن نستأجر امرأة ترضع هذا الطفل، لأن الله نص على جواز. قال الله تبارك وتعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. سبحان الله، يعني إن تعاسر الزوج والزوجة في إرضاع الطفل فإن الله تعالى سوف يجعل له من يرضعه من غير أمه، ولهذا أكد هذا الحكم قال فسترضع له أخرى، وفي هذا بشارة لمن عنده طفل وتعاسر مع أمه أن الله سيجعل له فرجا وسترضع له امرأة أخرى. في عصر الحاضر الحمد لله هنا فرج آخر، ما هو؟ الحليب الصناعي. الحليب الصناعي الحمد لله. نعم.
واستئجار الدليل ليدل على الطريق، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. وإجارة كل عين
يمكن أشار إلى ابن حاشم
وفي هامش الأصل إلا أن أكثره غير مطلوب.
طيب، في هذه القصة جواز استئجار غير المسلم، وأتمانه، وفيها الأخذ بقوله، لأن هذا الرجل مشرك، ويدلهما في أخطر طريق بالنسبة لهم وهو طريق الهجرة، لأن قريشاً تطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر حتى جعلت لمن أتى بهما 200 من الإبل. فيستفاد منه أنه يجوز أن يستأجر الإنسان طبيباً كافراً لدوائه، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من يرى أنه يقبل قول الطبيب في أن لا يصوم الإنسان وأن لا يصلي قائما وأن لا يركع وأن لا يسجد إذا كان ثقة ولو كان كافرا، وهو القول الراجح وهو العمل والعمل عليه الآن. نعم.
وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه. وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن، واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب، والغنم لتدوس الزرع والطين، والغنم لتدوس الزرع والطين، لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان، فجاز فيها كالبيع. ولا يجوز
إجارة النقود بالتحلي، هل يتحلى بالنقود؟ نعم لا يتحلى بها، معروف عندهم وأدركنا شيئا منها، تنظم الدنانير في قلادة وتحلى بها المرأة. وقوله وكذلك أيضا للوزن، هل يوزن بها النقود؟ نعم نعم يوزن بها. وأدركنا هذا أيضا، يقول لك مثلا وزن الريال بكذا وكذا. نعم. استئجار شجر يجفف عليها الثوب، والغنم لتدوس الزرع والطين، تدوس الزرع واضح، ينشق الزرع وتمشي عليه حتى يتميز الحب من العصب. والطين كيف تدوس الطين؟ الحرث، تمشي عليه حتى تلينه بأضلافها. نعم.
ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه، مثل أن يستأجر للزرع سبقة لا تنبت أو لا ماء لها يكفي، فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار والمد بالبصرة والمطر
والمد
بالبصرة والمطر في موضع يكتفي به جاز، وإن كانت الأرض على نهر يستقي بزيادته كالنيل والفرات
تسقى بزيادة. عندك ايش؟
يستقي
نسخ مشار عليها. نعم.
وإن كانت الأرض على نهر تسقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت إجارتها، لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها. وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح لأنها معلومة، وإن استأجرها قبلها لم يصح لأنه لا يعلم وجودها فهي كبيع الطير في الهواء. وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح، وإن لم تصلح لغيرها لم يصح لأن نفعها معدوم. وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء، ويمكن زرعها صح لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها. وإن علم أنه ينحسر عادة صح لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع، فإن لم يعلم هل ينحسر أو لا لم يصح لما ذكرنا. وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح لأنه غير منتفع بها عادة، فإن كانت بخلاف ذلك صح.
هذا الشرط مهم، يعني يشترط أن يعقد الإجارة على شيء يمكن أن ينتفع به، فإن لم يمكن لم تصح لأن ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وضرب لهذا أمثلة مثل أراضي لا يمكن أن يأتيها النهر والمطر فيها قليل، فكيف يستأجرها للزرع؟ أما لو استأجرها وأطلق وهي تصل للزرع وغيره فهذا لا بأس به. والآن أمثلة واضحة. نعم سليم. لو
إنسان كافر مذموم وفي إنسان يدعي الإسلام وهو غير مذموم، وأنا محتاج له مثل ما أحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم وبطل للتعب للنبي الذي دلهم الطريق، أي ما أخذ شيء؟
خذ الذي تثق به. ما دام انك تثق به وذاك ما تثق انت تريد مصلحه نفسك. نعم. على ايش؟ الثغور لابد من الثقه، لابد من الثقه.
الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
آمين.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الإجارة: فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والنياحة والزمر، ولا إجارة داره لمن يتخذها
لمن
يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا. ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحا أو شيئا محرما لذلك، ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك، وعنه في من حمل خنزيرا وعنه في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه، ولكن يقضي له بالكراء. وإذا كان لمسلم ولكن يقضى له بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها أما للشرب فمحظور، لا يحل أخذ الأجرة عليه، وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز.
هذا الفصل مهم جدا، وهو أن جميع المنافع المحرمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كل المنافع المحرمة. فمثلا الغناء، استأجر رجلا يغني له غناء حراما، لأن الغناء ليس كله حراما لكن غناء حراما، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا وقوع في التعاون على الإثم والعدوان فلا يصح، لأن كل ما نهى الله عنه بعينه فإن العقد عليه لا يصح. طيب، الغنى، النياحة، استأجر نساء ينحن على ميته، لا يجوز، لأن النياحة ملعون فاعله، فإذا استأجر نساء تنوح على ميته فقد استأجرهن على عمل محرم. الزمر ما هو يعني الزمر بالمزمار كالموسيقى وشبهها، هذا أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا استجار فاعله. الإجارة، إجارة الدار لم يتخذها كنيسة، استأجرها النصارى ليتخذوها كنيسة يتعبدون لله تعالى بها، حرام. طيب، استأجر دكانا يكون بقالة ومن مواده الدخان، من مواد البقالة الدخان، يجوز أو لا يجوز؟ إن شرط عليه أن لا يدخل فيه الدخان جاز، وإلا فلا، لأن هذا العقد جمع في صفقة واحدة بين ما يجوز التأجير عليه وما لا يجوز. طيب، أو بيت نار، طيب يجعلها بيت نار لمن؟ للمجوس يتعبدون الله بها، أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم فلم تجد الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، إجارة الأمة للزنا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. طيب، لكن لو استأجرها للزنا وزنا بها أيقام عليه حد أو لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه لا يقام عليه الحد، لأن هذه شبهة، وقال آخرون بل يقام عليه الحد لأن تركه يؤدي إلى أن يستأجر النساء ليزني بهن، ثم يقول إن الحد لا يقام عليه. نعم.
وإن استأجر حجاماً
دقيقة، هل يجوز أن يقول ولا يجوز استئجارها ليحمل خمرا يشتريها لذلك، يشتريها لذلك أي لهذه العلة؟ قال: وعنه في من حمل خنزيرا او ميته لنصراني اكره اكل كرائه، ولكن يقضى له بالكراء. الامام احمد رحمه الله اذا قال اكره فهو للتحريم، لانه من ورعه ليس يطلق التحريم الا ما ثبت الا فيما ثبت تحريمه، واما ما لم يثبت فانه يتورع فيقول اكره. وعلى هذا فهو يرى تحريم اكل الكراء لمن حمل خنزيرا او ميته لنصران، يرى ان اكله حرام، ولكن هل يرى ان لا يؤخذ من النصران شيء؟ لا، يرى انه يقضى له بالكراء، لاننا لو قلنا الكراء عليك حرام كسب النصراني وجمع بين العوض والمعوض، لأن متاعه حمل والأجرة أسقطناها عنه. وعلى هذا يعني نوجه الرواية هذه بأنه يأخذ الكرى من النصراني ولكن لا يأكله، بل يتصدق به، بل يتصدق. وهذا التوجيه متمشٍ على القواعد الشرعية، لأن تركه للنصراني جمع له بين العوض والمعوض، ثم فيه سخرية أن يلعب على ذقون المسلمين، فنأخذ منه الأجرة ونقول للرجل الذي حمل الخنزير والميتة، نقول هذا لا يطيب لك لأنه عوض منفعة محرمة، وعليك أن تتصدق به، عليك أن تتصدق به. وكذلك أيضا الربا، إنسان مثلا أعطى البنك 100,000 على أن يعطيه في كل 110 ريالات، ثم تاب، هل نقول لا تأخذ من البنك شيئا؟ لا، ما نقول، نقول خذ منه لكن لا تحل لك، لا تحل لك. ليش؟ لأنها أخذت بكسب محرم، بل تصدق بها. وهل تقبل، هل تقبل الصدقة من الربا؟ نعم تقبل للتخلص منها منه، لكن تقبل التوبة للصدقة، لأنها لم يملكه حتى يتصدق به. المهم أن هذه الرواية أحمد متمشية تماما على القواعد الشرعية. طيب، حمل خمرا لشخص يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، لكن يقضى له بالأجرة ويتصدق بها. نعم.
وإن استأجر حجاج،
أما حمل القاضي رحمه الله هذا على أنه استأجره ليريقها، هذا إذا استأجره ليريقها فإن الإجارة صحيحة والأجرة حلال، لأن هذا استئجار لإتلافها لا لشربها، فهذا الحمل من القاضي عفى الله عنه بعيد جدا من مراد الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وإن استأجر حجاماً ليحجمه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره صاعين من طعام، وكلم ما واليه فخففوا عنه، متفق عليه. قال ابن عباس: ولو كان حراماً ما أعطاه أجره، ويكره للحر أكل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وقال: أطعمه عبدك أو خادمك. وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث.
نعم. الحجام ما معناه؟ الذي يقيس الأحجام، إيش الحجام؟ من يعرف يرفع يده. نعم. أنت.
هذا نوع من العلاج.
وفي ما حضر. طيب، لكن ما هو؟ بس أهم شيء نعرف. لا حق الماء
لا صديق يمس الهواء ثم تبقى ويبقى قبل هذا يبشر أخرص
يشرطه
ثم بعد أن يفرق الهواء يبدأ لم يخرج حتى تنتهي الطاورة ثم يصل
سليم نعم بعد ما يشطب الراس نعم المعنى واحد والصناعة مختلفة لأنك أنت أنبوبة وعند لي على كل حال هذه الحجامة هذه لا شك أنها دواء وأن الذي اعتادها لا يمكن أن يصبر عنها والذي لم يعتادها يمكن يمشي بدونها على كل حال الحجام هل له أن يأخذ الأجرة أو لا وهل هل استئجاره للحجامة جائز أو لا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره أعطى الحجام أجره ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مع الحجام شيئا حراما ولهذا قال ابن عباس لو كان حراما لم يعطيه وصدق رضي الله عنه ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث جمع بينهما بعض العلماء وقال إن هنا جهتين جهة للمحجوم فهذا لا يكره ولا يحرم عليه أن يعطي الحجام أجره وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم جهة من الجهة الأخرى جهة الحاجم يقال الحاجم تنزه عنها لأن أخذ الأجرة عليها دناءة ولذلك أكثر ما يكون حجامون من الأرقة وأشباهه فينبغي أن يترفع الإنسان عنه ويكون المراد بالخبث في قول كسب الحجام خبيث ليس الخبث الشرعي لكنه الخبث العرفي أو الخبث بمعنى الردي كما قال الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وهذا جمع حسن وهو أحسن مما لو جمع الإنسان بينهما فقال كسب الحجام إذا تعينت عليه الحجامة خبيث لأنه إذا تعينت عليه الحجامة يجب عليه إنقاذ المريض أحياناً الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقطوا صرعة وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبث تحريم لأنه يجب عليه إنقاذه نعم
فصل
نعم لا يحيى
حجام الدواء لماذا لا يكون يعني الحاجم كالطبيب
لماذا؟
لا يكون الحاجم كالطبيب يعني
لماذا لا يكون الحاجم؟
مثل الطبيب
ايش؟
مثل الطبيب
من الطبيب؟
مثل الطبيب
يعني؟
كان الطبيب يجوز له أن يداوي الناس ويأخذ عليه
اي هذا لأنه عوض عن استخراج دم ثم كما قلت لك إنه خبيث عرفا ودناء ما هو خبيث شرعا، وحينئذ لا نقول انه مكروه. نعم. هل نعم لا التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير، فإذا وجدنا مريضا محتاجا إلى دم، ووجدنا شخصا آخر يوافق دمه دم هذا المريض، لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئا، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم. لا لا، لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان غير وهو غير محتاج إلى استخراجه. نعم. فهد
الله، ما هو الفرق بين
من اجر
محلا لشخص فعل فيه محرم واجر محرما، وبين من اجره
بيتا بسكن ففعل فيه محرم؟ نعم، فرق عظيم. الفرق بينهم استاجر شخص من اخر داره ليجعلها كنيسه، هذا حرام، لان المنفعه التي استؤجر من اجلها البيت منفعته محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل به المحرم، فهذا أصل العقد حلال.
استأجار بالبيع حلال.
نعم.
فعل به المحرم.
ها؟
فباع محرم. فمن استأجره للدكان فباع دخان.
طيب. هنا الإجابة الصحيحة. نعم. من اللي يشترط؟ يشترط على ايش؟ نعم نعم، وان لم يشترط، لكن اذا علمنا بالعرف المضطرد ان اصحاب البقالات لا بد ان يكون عندهم دخان، حينئذ يشترط. نعم. ثلاثه؟ لا ثلاثه، النظام ما في دقائق شيء، ما يخلي أقرأ سطر وعطنا حيلة. نعم.
فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
عندنا رضي الله عنه. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، أخرجه البخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجوز أخذ عوضه كالدم. ولا يجوز
إجارة الفحل للضراب، ثبت النهي عنها لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب فنمنعه أصلا من الضرر، وإن كان لا يتضرر فلا يمنع. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضرار أو الحمار النزو، لأنه إذا عودته لأني إذا عودته ذلك صار يعني صعب الشكيمة، متى رأى أنثى ذهب يركض إليها ودعا وترك صعب، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفلوس. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبذل عصب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون يعني. يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقطوا صرعا، وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبث تحريم، لأنه يجب عليه القاضي. نعم.
فصل.
نعم
ولا
يحيى.
إذا قلنا أن الحجام دواء، لماذا لا يكون يعني الحاجم كالطبيب؟
لماذا؟
لا يكون الحاجم كالطبيب يعني.
لماذا لا يكون الحاجم؟ إيش؟
مثل الطبيب.
إيش؟
مثل الطبيب.
من الطبيب؟
مثل الطبيب.
يعني؟
لا الطبيب يجوز له أن يداوي الناس ويأخذ عليهم.
إيه. هذا لأنه عوض عن استخراج دم، عوض عن استخراج دم. ثم كما قلت لك إنه خبيث عرفا ودناء، ما هو خبيث شرعا، وحينئذ لا نقول أنه مكروه. نعم. هل
تفرغ بالدم؟
نعم. لا، التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير. فإذا وجدنا مريضاً محتاجاً إلى دم، ووجدنا شخصاً آخر يوافق دمه دم هذا المريض، لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئاً، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم.
هل يعني تبرع بالدم من مقام الدواء؟
لا لا، لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان غير وهو غير محتاج إلى استخراجه. نعم. فهل
بيتا
بالسكن
ففعل
فيه المحرم؟ نعم، فرق عظيم.
قلنا في الأول اشتراط، لو اشترط
لجأ الفرق بينهم. استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة، هذا حرام، لأن المنفعة التي استؤجر من أجلها البيت منفعة محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل فيه المحرم، فهذا أصل عقد حلال.
أقصد الشيخ استجارهم للبيع الحلال.
ها؟
استجارهم للبيع الحلال.
نعم.
فعل فيه المحرم.
ها؟
فبعد الدكان فبعد الخط.
طيب، هنا الإجارة الصحيحة.
حتى ولو لم يشترط.
نعم.
ولو لم يشترط.
لا، من اللي يشترط؟
الموجب.
يشترط على إيش؟
على المستأجر.
نعم نعم، وإن لم يشترط، لكن إذا علمنا بالعرف المضطرد أن أصحاب البقالات لا بد أن يكون عندهم دخان، حينئذ نشترط.
ثلاثة.
لا ثلاثة.
النظام
ما في دقائق يا شيخ، ما حد يقرأ سطر عطنا حيلة. نعم.
فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى.
عندنا رضي الله عنه.
ما
في. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، أخرجه البخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه كالدم. ولا يجوز
إجارة الفحل للضراب، ثبت النهي عنها لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب فنمنعه أصلا من الضراب، وإن كان لا يتضرر فلا يمنعه. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضرار أو الحمار النزو، لأني إذا عودت ذلك
صار يعني صعب الشكيمة. متى رأى أنثى ذهب يركض إليها ودعا وترك صاحبه، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفلوس. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبذل عصب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون إذن.
تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الإجارة: ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان، لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه، وأخذه من أكل المال بالباطل، وكذلك استئجار الشمع للتجمل به أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك.
كل هذه لأنها لا داعي لها ولا مصلحة بها. إنسان مثلا استأجر النقود، ما هي النقود؟ الدراهم والدنانير، من أجل أن يجمل بها دكانه، يصفها مثلا على سقف الباب حتى يقول الناس إن هذا الرجل غني، فيجمل بها الدكان، فهذا لا يجوز. كما علّى المؤلف رحمه الله بأنها لم تخلق لذلك، يعني لم تصنع لهذا، إنما صنعت للتداول والوصول بها إلى الحاجات من بيع أو إيجار. وأيضا لا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه، وأخذه من أكل المال بالباطل، كذلك استئجار الشم للتجمل به. مع أن استئجار الشم مشكل فيه، لأنه لا يمكن أن ينتبع به إلا بعد تلفه، لأن الشم يذوب ويضمحل. لكن لو فرض أنه استأجر شمعا ليصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس أن هذا الدكان يعني واسع وفيه الشموع، فكل شيء لا يراد إنما هو للفخر والخيلاء، فإنه لا يجوز إيجاره.